ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في المقدمة الثانية التي أراد المصنف بيانها في المقام، وفي الحقيقة أثبت المصنف وجود التضاد بين الأحكام، وهذا التضاد إنما يحصل في مرتبة الفعلية دون مرتبة الاقتضاء والإنشاء، وحينئذ ينقح كبرى لصغرى، وهي أنه إذا اجتمع حكمان فعليان على موجود واحد يدخل تحت كبرى كلية، وهو اجتماع المتضادين. ولا ريب ولا إشكال أن اجتماع المتضادين محال، فلا يمكن تصحيح التكليف بهما معا. هذه هي زبدة المخاض التي أراد بيانها المصنف رضوان الله تعالى، وبين من خلال المقدمة الأولى هذا المعنى، وهو وجود التضاد بين الأحكام. وأما المقدمة الثانية والثالثة والرابعة إنما هو لتنقيح الصغرى لتلك الكبرى، حتى يدخل في كبرى اجتماع الضدين، لأن أساس القول بالامتناع يبتني على إثبات التضاد بين الأحكام. وإلا لو قلنا بأن الأحكام غير متضادة في جميع مراتبها، فحينئذ وإن اجتمعا في واحد لا يكون من قبيل اجتماع الضدين الذي هو أمر محال، بل لا بد وأن نقول بالجواز على حسب الفارضة، لأن المحذور هو محذور اجتماع الضدين ولا محذور في البين من هذه الجهة. فلا بد أولا أساس القول بالامتناع الذي ذهب إليه المصنف يبتني على إثبات التضاد بين الأحكام، وقد أثبت المصنف هذا المعنى في المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية والثالثة يريد أن يثبت أنها الأمر والنهي في مسألة اجتماعهما في موجود واحد ماهية ووجودا، وأن تعدد العنوان لا يستوجب عنده تعددا للمعنون، فحينئذ لا بد وأن ينقح صغرى الموجود الواحد، وأن هذا التضاد حاصل في موجود واحد حينئذ. وإلا لو قلنا بالتضاد بين الأحكام ولكن لا يجتمع في موجود واحد لا يلزم منه القول بالامتناع، إذ يكون الأمر متعلق بالمأمور به والنهي متعلق بالمنهي عنه، وهما أمران متغايران، فالتغاير الوجودي أو الماهوي بين المأمور به والمنهي عنه حينئذ لا يستدعي القول بالامتناع. إذن أصل بناء القول بالامتناع يبتني على القول بالتضاد، وثانيا أنهما أي الأمر والنهي مجتمعان في واحد، إذا كان كذلك يلزم منه اجتماع الضدين في واحد، واجتماع الضدين في واحد محال. فإذا المقدمة الثانية أراد المصنف إلغاء فكرة العنوان، وأن العنوان في حد نفسه لا قيمة له. أما في المقدمة الثالثة والرابعة هو إثبات وحدة المأمور به والمنهي عنه وجودا وماهية، وبالتالي ينقح دليله من صغرى وكبرى لإثبات المطلوب، وهو أنه لازم اجتماع الأمر والنهي في واحد لزوم ماذا؟ لزوم ماذا؟ لزوم اجتماع الضدين. إذن القائل بالجواز لا ينكر أصل التضاد بين الأحكام، وإنما يناقش في الصغرى، يقول ليس من قبيل اجتماعهما في واحد. القائل بالامتناع أيضا لا ينكر القول بالتضاد، بل أساس قوله بالامتناع هو أساسه التضاد بين الأحكام، وإنما ينقح الصغرى، يقول الصغرى هما واحد، يعني الصغرى أن هذا من قبيل اجتماع الضدين في واحد. القائل بالجواز يقول لا، هذا ليس من قبيل اجتماع الضدين في واحد، إما من جهة أن العنوان له قيمة وإما من جهة أن العنوان لا قيمة له، ولكن تعدد العنوان يكفي في تعدد المعنون. لاحظوا لاحظت النكتة وين؟ ها؟ ففي المقدمة الثانية سوف ندفع من يقول أن العنوان له قيمة، سشون بين هذا زين، نلغي هذه الفكرة، فحينئذ ندفع بعض الأقوال في هذه المسألة. المقدمة الثالثة والرابعة نثبت الاتحاد الماهوي والوجود بين المأمور به والمنهي عنه، أي أن المأمور به والمنهي عنه واحد، فتنقح صغر القول بالامتناع. واضح إن شاء الله. أما المقدمة الثانية فالحقيقة المصنف يريد أن يلغي دور العنوان، أن يقول لا قيمة للعنوان في حد نفسه، ولكن على أي أساس؟ على أساس أن متعلق أن الأحكام الشرعية لا بد لها من متعلق، ومتعلقها ليس هو العنوان أو ما أخذ في شنو في الخطاب، ما أخذ عنوانا في الخطابات الشرعية كما في قولي صلي وصوم ولا تخصب وبيع وأشبه ذلك. هذه متعلق التكاليف الشرعية إنما هي ليست العناوين بل المعنونات، أي الموجود الخارجي. وقد قلنا في يوم أمس أنه ليس المراد من مراد المصنف من الموجود الخارجي أي أنه إذا وجدت الصلاة في الخارج كانت متعلقة للوجوب، أو إذا وجد الخمر في الخارج كان متعلقا للحرمة، شرب الخمر في الخارج كان متعلقا للحرمة، قطعا هذا المعنى غير مراد. أما في الحرمة فأنه لابد حينئذ أن يتحقق العصيان حتى تتحقق الحرمة، يعني لابد أن يتحقق الفعل في الخارج فيتحقق العصيان ثم ينصب عليه الحكم في الخارج، وهذا مما لا يمكن التزامه، إذ لا معنى لأن يكون هذا الفعل فعلا حراما بعده لم تتعلق به الحرمة، فلا بد وأن تكون الحرمة في ظرف جعلها لا بد لها من ماذا؟ من متعلق. وقول المصنف متعلق التكاليف إنما هو الموجود الخارجي الصادر من المكلف بحيث يكون المكلف صادرا وجاعلا له، ليس مراده أن الموجود الخارجي إذا وجد في الخارج كان متعلقا للتكليف. ففي الحرمة قبل وجودها، قبل وجود الفعل في الخارج، قبل وجود الشرب في الخارج لا حرمة في البين حينئذ لأنه ليس بمتعلق له، وبعد وجودها كيف يكون هو عاصيا والحرمة لم تثبت بعد. كذلك في الوجوب، الصلاة الخارجية قبل تعلق الوجوب، لاحظوا الوجوب قبل الفعل قبل الفعل الخارجي لا وجوبا، وبعد الفعل الخارجي ينصب الوجوب، هكذا لابد أن يكون. هذا هو المعنى، هذا المعنى هو مراد المصنف قطعا لا. ليش؟ لأنه في جانب الوجوب الأمر أوضح، لأنه قبل الفعل الخارجي لا داعي لإيجاده في الخارج إذ ليس هو متعلقا للتكليف، وبعدها إيجاده في الخارج زين لا معنى لصب الوجوب عليه لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. إذن هذا قطعا غير مراد المصنف. إذن ما هو مراد المصنف من أن المراد من متعلق التكليف إنما هو الموجود الخارجي؟ متعلق التكليف هو المعنون للعنوان. وفي الحقيقة يريد المصنف يقول أن العنوان لا دور له في البين، وإنما الأمور تجري مجرى المعنون، المعنون الخارجي هذا هو الذي يكون متعلقا للتكليف. ولكن شنو معنى الموجود الخارجي يكون متعلقا للتكليف؟ وهذا الذي نقوله ونبينه. نقول أن الفلاسفة التزموا بأن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. ووقع النزاع بينهم أن الصادر أو الذي يترتب عليه الأثار هل هو الوجود فهو القائل بأصالة الوجود، أم الماهية فهو القول بأصالة الماهية. فليس لدينا في الخارج إما وجودات خاصة فهو يقول بأصالة الوجود، وإما ماهيات تكون حدودا للوجود ويكون الخارج ظرفا للحيثية المكتسبة من الجاعل، فيكون القول بأصالة الماهية على أساس فكرة أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فلذلك قالوا من أخرجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود؟ قالوا الحيثية المكتسبة من الفاعل. هذا هو أساس القول بأصالة الماهية. إذن كل خلق وإيجاد لا بد وأن يكون على أساس هذه الثنائية، إما القول بالماهية وأن الموجود في الخارج ماهيات متعددة، وإما على أساس القول بالوجودات المتعددة المبني على أصالة الوجود. فالذي يريد أن يقول المصنف أن الموجود، أن المعقول الأولي الذي هو إما الوجودات الخاصة وإما الماهيات المتكثرة على القول بأصالة الماهية، هذا هو متعلق التكليف، وليس العنوان الذي جعل مرآة وقنطرة لمعنونه، هذا ليس متعلقا للتكليف. السبب في ذلك يقول لأنه كما قلنا أن القائل بالأصالة إما أن يريد أنه الآثار تترتب، ففي الحقيقة يريد الآثار أنه تترتب إما على الوجود وإما أن تترتب على الماهية، فحينئذ نقول أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ لا بد وأن يكون متعلق التكليف مما فيه المصلحة أو مما فيه المفسدة، كما في الأوامر والنواهي. والذي فيه المصلحة أو الذي فيه المفسدة لا يخلو إما أن يكون هو الوجودات الخاصة على القول بأصالة الوجود، وإما هي الماهيات على القول بأصالة الماهية. فالذي يترتب عليه متعلق التكليف ما به الأثار، والذي يترتب عليه الأثر إنما هو الموجود الخارجي إما وجودا أو ماهية على الخلاف عندهم. فحينئذ يكون الذي يريد المصنف هو أن المعقول الأولي هو متعلق التكليف، والمراد بالمعقول الأولي على فكرة أن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية وجود أن الأثر إما أن يكون للماهية الخارجية وإما أن يكون للوجود الخارجي، هذا هو معنى، لاحظتم؟ فحينئذ يقول عندي شيئين، عندي معنون وهو الماهية الموجودة في الخارج، هل الأثر مترتب على وجودها أو على ماهيتها؟ هذا النزاع. الذي يترتب عليه الأثر، الذي قام به الأثر إنما هو الموجود الخارجي، هذا مقصود المصنف، وليس العنوان الذي أخذ في متعلق الخطاب، الذي أخذ في شنو؟ أخذ في الخطاب متعلقا، فإن هذا العنوان يكون معقولا ثانويا أو أمرا اعتباريا أصوليا، أمرا اعتباريا أصوليا في مقابل العناوين الانتزاعية. يقول هذه العناوين في الحقيقة إنما هي قنطرة ومرآة لمتعلق التكليف، وليس بنفسها متعلقات للتكليف. بل المتعلق للتكليف هو معنون تلك العناوين. ومعنون تلك العناوين الأثار إما أن يترتب على وجوده على القول بأصالة الوجود، وإما أن يترتب على ماهيته على القول بأصالة الماهية. فمقصود المصنف أن الموجود الخارجي هو متعلق التكليف، يراد به ماذا؟ أن متعلقه المعقول الأولي في مقابل ماذا؟ أي المعنون في مقابل العنوان، وليس مراده الموجود الخارجي المحقق بالفعل حتى يرد علينا الإشكال المتقدم، بل لا بد وأن أخذ ذلك المعنون على نحو مفروض الوجود، ويلاحظ أي أثر كما تقدم في بحث الطبائع والأفراد بأي نحو أي أثر يترتب عليه فيأمر به. لاحظتم؟ فليس مراد المصنف الموجود الخارجي أي أن الخارج يتحقق ثم ينصب عليه الحكم، ليس هذا مراد له، بل المراد به لإيجاد ثنائية في مقابل هذا القول، وهو وجود عنوان ووجود ماذا؟ معنوان متع. لقد التكليف إنما هو المعنوان دون العنوان، أما العنوان هو قنطرة مرآة للنظر إلى المعنون. المعنون باعتبار أن كل موجود في الخارج غير الباري عز وجل هو ممكن، وكل ممكن زوج تركيبي إما ما هي أو وجود. جيد، إذن في الخارج إما وجودات خاصة على القول بأصالة الوجود، وإما ماهيات على القول بأصالة الماهية. ليش؟ لأنه في الحقيقة أن القائل بأصالة الوجود والقائل بأصالة الماهية يقر ويعترف كل منهما أن في الخارج هنالك هويات عينية، هذه الهويات العينية مصداق أول وبالذات لمن؟ هل هي مصداق أول وبالذات للوجود فهو القول بأصالة الوجود، أو أنها مصداق وستكون وينتزع منها الماهية ثانيا وبالعرض بلحاظ انطباق عنوان الوجود، أو أنها لاحظوا أن هذه الهويات العينية مصداق أولا وبالذات للماهية وصدق الوجود عليها بواسطة صدق الماهية، فيكون الوجود منتزعا من تلك الهويات العينية بلحاظ انطباق الماهية عليها. هذا في الحقيقة هو لب المشكلة بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية، تحوير النزاع على هذا الأساس أن الأثر لمن؟ الصادق أول وبالذات من؟ وياي؟ جيد. ها هنا المصنف يريد أن يقول أن متعلق التكليف ما به الأثر وما به الأثر لا يخلو من أحد أمرين، إما ما هي وإما وجود. إذن تبين لدينا انحصار متعلق التكليف إما بوجود الخاص للمأمور به خارجي، أن يكون الخارج ظرفا لوجوده، وإما أن يكون ظرفا للحيثية المكتسبة من الفاعل، أن معبر عنه أن نقول أن يكون الخارج ظرفا، إنسى التعبير، ظرفا لماهيتها أي ظرفا لحيثيتها المكتسبة. ثم قسموا الماهية إلى قسمين، جوهر وعرض، والعرض خصصوه في المقولات التسعة. فكل ما عدا هذا في الحقيقة يعني وجود ماهية، والماهية تنقسم إلى جوهر وعرض، والأعراض مختصة فقط في المقولات التسعة. أما فيما عدا هذه الأمور فهي لا تخلو إما عناوين انتزاعية على أساس انطباق الأعراض التسعة في الخارج، أو عناوين اختراعية اعتبارية كما بالنسبة إلى الاعتبار الأصولي البحث الذي يكون في قبال العنوان الانتزاعي. شنو المعنى هذا؟ لا أبين. شوفوا تبويا البيع، شوفوا هذا من القسم الثاني، البيع في الحقيقة هذا عنوان منتزع إما من الكيف المسموع كما في قولي اشتريت، هذا فعل خارجي، اشتريت هذا يقول بعت، ذاك يقول اشتريت، هذا الكيف المسموع ينتزع منه عنوان ماذا؟ عنوان البيع. فليس عنوان البيع إلا أمرا اعتباريا اختراعيا يشير إلى واقع هذه العملية الخارجية من الكيف المسموع الذي هو المتحقق في الخارج، أو من شنو أن يكون عنوانا لأمر خارجي كالنقل والانتقال كما في البيع المعاطاتي، وياي هذا أيضا يكون عنوان البيع الذي هو من مقولة الحركة وأشبه ذلك، أنه من أساس الإعطاء والأخذ ينتزع منه ماذا؟ أو يكون عنوانا له وهو عنوان البيع. فعنوان البيع عنوان الغاص، عنوان الغاص في الحقيقة عنوانا اختراعيا يشير إلى عملية خارجية، هذه العملية هو التصرف الخارجي بمال الغير. فليس عنوان البيع أو عنوان الغاص إلا مجرد عناوين اختراعية تريد أن تشير إلى واقع معين، ذلك الواقع المعين في الحقيقة هو المحكوم بهذا الحكم. التصرف في مال الغير هذا هو محكوم بالحرمة، عنوناه ذلك التصرف في مال الغير بعنوان الغصب، هذا عملية بعت اشتريت هذا هو متعلقا لعنوان الجواز، لاحظتوا؟ لا عنوان البيع مجرد قنطرة ومرآة للإشارة إلى تلك العملية أو ذلك الكيس المسموع، لاحظتم؟ فإذا العناوين تنحصر عندهم الموجودات الخارجية تنحصر إما بالوجودات الخاصة وإما على القول بأصالة الوجود أو بالماهيات، والماهيات بلحاظ حيثيتها المكتسبة من الفاعل، هذه تنقسم عندهم إلى جواهر وأعراض، والأعراض فقط في المقولات التسعة، وما عدا هذه الأمور لا تكون لها وجودا خارجيا، بل إما عناوين انتزاعية تنتزع من موضوعاتها أو عناوين واعتبارات اختراعية تشير إلى واقع ذلك الموجود، إما وجود الخاص أو ماهيته، يعني إما أن تشير إلى وجود الخاص أو تشير إلى ماهيته. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن العنوان، نسبة العنوان إلى المعنون ليس نسبة، لاحظوا، ليس نسبة الطبيعي إلى فرده، توضيح ذلك. عندنا إنسان، عندنا زيد وبكر وعمر وخالد، وعندنا عنوان الأبيض، وعندنا زيد وبكر وعمر وخالد، لاحظوا انطباق الإنسانية على زيد وبكر وعمر ليس كانطباق عنوان الأبيض على زيد وبكر وعمر، كما أن انطباق الإنسان على زيد وبكر وعمر هذا من قبيل انطباق الطبيعي على فرده، هذا فرد من أفراد هذه الماهية. أما انطباق عنوان الأبيض على زيد فليس من قبيل انطباق الطبيعي على فرده، بل من قبيل انطباق العنوان على معنونه. شلون يعني عنوان على معنونه؟ هنالك قاعدة عندهم وهو أنه لا يجوز حمل كل شيء على كل شيء، بل لا يجوز حمل الشيء إلا على نفسه، لاحظتم؟ لا يجوز إلا حمل الشيء على نفسه، فأن نحمل الأبيض على زيد مما لا يمكن الالتزام به، فلا يمكن أن يقال زيد أبيض بهذا المعنى، هذا غلط. فلا بد وأن نقول شنو؟ أن الاتحاد الوجودي بين زيد وبين البياض في الخارج صحح لي حمل الأبيض على زيد، ففي الحقيقة الأبيض أو الثلج، عفوا، أو الأبيض حمله على زيد وحمله على الثلج ليس حملا على نفس زيد، بل حمل على البياض الموجود في زيد وفي الثلج. لاحظتم؟ ولكن مصحح، لكن يحمل على زيد ما يراه من حمله على زيد على أساس النكتة فيه في تصحيحه، على أساس الاتحاد الوجودي بين المبدأ وبين الماهية، زيد والبياض، صحح لي حبل الأبيض عليه. كما في قولي زيد عالم، زيد عالم في الحقيقة العالم ها هنا شنو؟ شيء القول بأن مشتق، والمشتق مركب من ذات ومبدأ. ها هنا شيء ثبت له العين، وياي شيء ثبت في الحقيقة عالم، مصحح حمله على زيد هو الاتحاد الوجودي بقيام المبدأ في الذات، أي قيام العلم وين؟ في زيد. كذلك هنا زيد أبيض، فليس البياض محمول على زيد إلا زين بجوانب تحليلية على أساس ماذا؟ على أساس قيام مبدأ الأبيض الذي هو البياض في زيد، ولذلك يحمل ماذا؟ يحمل عليه البياض، فيقول زيد أبيض أو الثلج أبيض. فنسبة البياض أبيض إلى زيد ليس نسبة الطبيعي إلى فرده، نعم نسبته إلى البياض نسبة الطبيعي إلى فرده، أما نسبته إلى زيد فليس نسبة الطبيعي إلى فرده، بل نسبته نسبة شنو؟ نسبة لا نسبة العنوان إلى المعنوان. من عناوين زيد عنوان البياض يمكن أن يشار إليه بعنوان البياض بلحاظ نكتة قيام مبدأ، وين؟ قيام المبدأ في الذات الذي هو البياض. لاحظتم النكتة؟ بخلاف لما أقول زيد إنسان، فإن الإنسانية صادقة على زيد بلحاظ شنو؟ بلحاظ أن الإنسانية في الحقيقة الموجودة في زيد حملنا الإنسان عليه، ولكن هذه مشخصات لفردية ماذا؟ لفردية ذلك الشيء للإنسان، فيكون من قبيل حمل الطبيعي على فرده، لأن الفرد هو الطبيعة زائدا مشخصات خارجية. أما هناك في الحقيقة ليس هنالك طبيعة أو فرد، هنالك عنوان ومعنون. وياي جيد، إذا تبين هذا نقول أنه في الحقيقة عندهم الحمل في باب البرهان، عندهم الحمل على قسمين أو المحمول على قسمين، عندهم محمول بالضميمة وعندهم محمول بالصميمة، والمراد بالمحمول بالضميمة وألا تكون الذات كافية في انتزاع المحمول منها، بل لا بد من ضم شيء آخر إليها، كما في حمل البياض أو حمل الأبيض على زيد، فيقال زيد أبيض أو زيد عالم. ها هنا لا يمكن حمل العالم أو حمل البياض على أو حمل الأبيض على زيد حملا صميميا، أي لا تكفي الذات، الذات ليس بنفسها كافية في صحة انتزاع المحمول منها وحمله عليها، بل لا بد من ضم حيزية أخرى فيه، وهذا ما يعبر عنه بالمحمول بالضميمة. وعندنا في مقابله المحمول بالصميمة، زين المحمول بالصميمة، وهذا المحمول بالصميمة أن تكون الذات نفس تصور الذات كافية في حمل ذلك المحمول عليها، كما في قول البياض أبيض أو قول شنو زيد ممكن، نفس تصور زيد الذي هو عبارة عن الموجود الخارجي، زين يتصور فيه تساوي الوجود والعدم بالنسبة إليه وهو الإمكان نفسه. ها هنا نقول العلم هكذا البياض أبيضون وأشباه ذلك من المحمولات بالصميمة، ويعبر عنه بالخارج المحمول. تعبيره بالخارج المحمول أي أنه خارج، ماذا؟ خارج عن حقيقة ذلك الشيء، أي ليس ذاتيا له، لا هو جنس لا هو فصل، ولكن الذات كافية في حمل هذا الشيء عليها من دون ضم شيء آخر إليها. هذه العناوين التي جعلت في الخطابات الشرعية إما أن تكون عناوين انتزاعية، زين، فيكون من قبيل المحمول بالضمير، وإما أن تكون عناوين اعتبارية اختراعية. وياي عناوين اعتبارية اختراعية تكون مجرد مشير وقنطرة ومرآة للنظر إلى ماذا؟ إلى متعلق التكليف. وياي المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول أن هذه العناوين كالصلاة الصوم، هذا عنوان الصلاة، عنوان الصوم، عنوان الغصب، عنوان المالكية المملوكية أشبه ذلك، هذه عناوين أمورا اعتبارية اختراعية يشار فيها إلى معنوناتها. تلك المعنونات باعتبار أن الذي يراد في التكليف هو التحريك نحو الشيء كما في الأمر، أو التثبيط نحو الشيء كما في النهي، فالذي يترتب عليه الأثر إنما هو خصوص المعنون دون العنوان. أما العنوان فهو أمرا اختراعيا اعتباريا. شوي انتبهوا، المصنف كما فهمنا فسرنا الخارج المحمول هو الذي تكون الذات كافية في صحة انتزاع هذا الشيء منها وحمله عليها. المصنف وسع دائرة ماذا؟ وسع دائرة الخارج المحمول، قال غير بالاصطلاح، قال الخارج المحمول هو كل شيء يحمل على شيء ولا يحتاج إلى ضم أمر آخر. شوفوا انتبهوا، المحمول بالضميمة عندي والمحمول بالصميمة. المحمول بالصميمة يعبر عنه بذات باب البرهان، وياي المحمول بالضميمة هو الذي يحتاج في حمله وانتزاعه إلى ضم شيء آخر، وياي. أما المحمول بالصميمة فهو الذي لا يحتاج في حمله إلى ضم أو انتزاعه عن الشيء إلى شنو؟ بس نفس الموضوع كاف ومصحح لانتزاع ذلك الشيء. شوفوا تبوا هذا المصنف ايش قال؟ قال يعبر عن المحمول بالصميمة الخارج المحمول، يعبر عنه بهذا التعبير. المصنف ايش قال؟ قال المراد بخارج المحمول ما لا يحتاج إلى ضم ضميمتين. أراد ما ينتزع من الشيء من دون اعتبار ضم ضميمتين، وياك قال ما لا يحتاج إلى ضم ضميمتين. هسا أمرا انتزاعيا أو أمرا اختراعيا لا ما منظر في هذا، وياك شوي انتبهوا. فهو يريد أن يوسع دائرة الخارج المحمول إلى كل شيء يحمل على الذات من دون احتياج إلى ضم ضميمة، وياي حتى يشمل ماذا؟ يشمل الأمور الانتزاعية التي تنتزع من نفس ذات الشيء، ويشمل الأمور الاعتبارية الاختراعية، عناوين الاعتبار المعبر عنه بالاعتبار الأصولي مقابل الأمر الانتزاعي الفلسفي، وياي حتى يشمل هذه همات تحمل على الذات، تحمل على الموضوع من دون ضم ضميمتين. الذات تنتزع لا ما تنتزع. لاحظوا النكتة وين؟ قال المراد من الخارج المحمول كل أمر لا يحتاج إلى في حمله لا يحتاج إلى ضم ضميمتين. وسع دائرة الخارج المحمول، ثم خص الخارج المحمول بالفرد ماذا؟ بالفرد الموسع، يعني خصصه فقط بالأمر الاعتباري. أما الأمور الانتزاعية زين قال هذه لا يمكن أن يقال أنها عناوين، لا يمكن أن يقال أنها لا تكون متعلقات للتكليف. ليش؟ لأن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع في الخارج، على أساس وجود منشأ انتزاعه يمكن أن يكون متعلقا للتكليف. شو فهمت الموضوع؟ فالمصنف قال المراد من الخارج المحمول ما يحمل على الشيء من دون ضم ضميمتين، فوسع الدائرة. راح يشمل إيش من نوعين؟ شنو؟ العناوين الانتزاعية والعناوين الاعتبارية الاختراعية. خوه سنات لا يحتاج في حملهن على موضوعهن بأنه ماذا؟ يحتاج إلى ضم ضميمتين، مع أن الخارج المحمول عنده شنو؟ ما ينتزع من الذات من دون احتياج إلى ضمير. نفس الذات كافية في صحة انتزاع المحمول منها. أحسنتم، شفتوا؟ وسع دائرة الخارج المحمول. ثم إيش قال؟ قال ومرادي في هذا المقام بالخارج المحمول هو القسم الثاني الذي وسع إليه حتى شمله، وهي الأمور الاعتبارية، وخرج الأمور الانتزاعية، مع أن بعض المعلقين أو بعض شراح الكفاية قالوا لا، في الحقيقة المصنف يريد الأمران معا، الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبار. ليش؟ يقول لأنه بعد أن قيد بأن متعلق التكليف هو الموجود الخارجي، والموجود الخارجي لا يخلو إما ماهية وإما وجود، لأنه على القول بيصد الوجود أو على القول بيصد، والماهيات تنقسم إلى قسمين، جواهر وأعراض، والأعراض مقيدة بالمقولات التسعة، والأمور الانتزاعية ليست منها. زين، فهي تكون لابد أن تكون خارجة عن متعلقات التكليف، وفيه قد يكون يعني وفيه يعني وجه من أنه لو لاحظنا صدر عبارته زين بلحاظ الموجود خارجي لابد وأن يشمل الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية. وأما إذا لاحظنا الأمثلة التي طرحها أو العناوين التي طرحها كلها عناوين اختراعية اعتبارية من هذا. إذن هذه المقدمة شير يقول، يقول العنوان لا قيمة له، العنوان ملغي. شنو قيمة العنوان؟ ما إلا كل قيمة، لأن المتعلق التكليف هو المعنوان، وما فيه الأثر هو المعنوان، سواء كان وجود أو ما هي، ما عندي بالكلام. الذي يترتب باعتبار أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، والمصلحة والمفسدة إنما هي مترتبة على الموجود الخارجي، والموجود الخارجي لا يخلو إما وجود وإما ما هي. فإذن العنوان لا قيمة له. إذن ألغينا على هذه الفكرة قيمة العنوان، أن العنوان ليس متعلقا للتكليف. فحينئذ من يقول بأن الأمر متعلق بعنوان، والأمر والنهي متعلق بالعنوان، والعناوين متغايرة ويكفي حينئذ وليس من باب الاجتماع، هذا كلام صحيح لو باطل؟ باطل، لأن العنوان ليس متعلقا للتكليف، وإنما المتعلق للتكليف هو المعنون، والمعنون قد ينطبق عليه أكثر من عنوان كما يأتي في المقدمة الثانية الثالثة والرابعة، وهو الاتحاد الوجودي والاتحاد ما. إذن لا قيمة للعنوان حسب الفرض عند المصنف. هذه مقدمة. ثم المقدمة إذا ألغينا قيمة العنوان، ألغينا قيمة العنوان لا شيء، ولكن العنوان في حد نفسه ملغي لا قيمة لأنه ليس متعلقا للتكليف. لكن هل التعدد العنواني موجب للتعدد الوجودي أو لا يكون موجبا للتعدد الوجودي؟ هذه النقطة الأخرى التي ننتقل إليها. النقطة الأولى خلص، الذي يقول بأن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر وهما متغايرين ويكفي حينئذ ولا يكون من باب اجتماع ضدين في واحد، هذا القول ماذا؟ باطل، وأنه لا قيمة للعنوان في حد نفسه لأنه ليس متعلق بالتكليف. ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي المقدمة الثالثة، وهو أن هناك تعدد العنوان، خوف ما له قيمة في حد نفسه، هو ليس متعلقا للتكليف، لكن هل تعدد العنوان يوجب تعدد وجودي للمعنون أو لا يوجب تعدد وجودي للمعلوم. فالمقدمة الثالثة نبحث بها عن هذا الأمر باعتبار أن العنوان لا بد له من حيثية والحيثية لا بد لها من كذا، وننتقل إلى التعدد الوجودي. هل هنالك تعدد وجودي؟ المصنف يقول ما هو تعدد وجودي، ويأتي إن شاء الله تعالى. أحسنتم. هو شوفوا إحنا نريد نقول لأن مقولة شنو؟
مقولة القائل بالجواز يقول إما أنه أن متعلق التكاليف هي العناوين وهي متغايرة فحينئذ لا يسري إلى المعنى، وإما أن يسري إلى المعنون وأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنى، إما وجودا خلاص وإما ماهية خلاص. أما تلاقي راح يصير اجتماع موردي، فالمصنف يدير كل التعدد الوجودي ويدير كل التعدد الماهوي، صنع نتيجة لازم منهم اجتماع ما في واحد، وهو من قبل اجتماع الضدين في واحد واجتماع الضدين في واحد محال، فلا بد من القول بالامتناع. هذا اللي يجب أن نفهمه، ومن هذا الأساس نفهم إشكالات على الأقوال الأخرى من أنه يابا القول القائل، لأنه إحنا قلنا هذا الدليل مترتب على مقدمات منها نستظهر دفعه لباقي الأقوال. القائل بأنه لا، سأفهمنا أن القائل بأن تعدد أن العناوين متعلقة للتكاليف، فإذا كانت متعلقة للتكاليف وهي متغايرة فحينئذ لا يوجب اجتماعي ما في واحد. هذا القول باطل بالخلال المقدمة الثانية لو لا باطل، لأن العنوان ليس متعلقة للتكاليف إنما الموجود الخارجي. الموجود الخارجي ليس المراد منهم هذا، أي معقول الأولي الموجود الخارجي، أي المراد منهم ما أخذ أثر ما يترتب عليه الأثر المعبر عنه شنو؟ المعبر عنه بالمعقول الأولي أي الذي أخذ متعلقا للتكليف، وجوده أخذ متعلقا للتكليف على سبيل الفرض، أي أخذ وجوده أخذ مفروض الوجود، يعني وجودا فرضيا كما قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. قلنا ليس المراد منه الطبيعة بما هي طبيعة، بل المراد وجود الطبيعة. وهناك أطرحنا الإشكال أنه شلون وجود الطبيعة؟ وجودا فرضيا. واضح إن شاء الله؟